الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواننا وأخواتنا الكرام المشاركين، نرحب بكم جميعا في هذه الندوة المتميزة للمنتدى السوري الأوروبي الذي أخذ على عاتقه شيئا من التوعية ونشر المعلومة المفيدة لإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات عموما وخاصة في أوروبا. هذه الندوة ندوة متميزة كما ترون، مع ضيف خاص في موضوع ذي أهمية خاصة. ضيفنا الكريم الذي نرحب به أفضل ترحيب وأحسن ترحيب هو فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، المعروف لديكم جميعا رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، ومن منا لا يعرف فضيلة الدكتور والشيخ الفاضل، فهو غني عن التعريف. بالمناسبة يعني سيرته الذاتية موجودة في أول تعليق في صفحة الفيسبوك لمن يريد أن يعيد إلى الذاكرة المعلومات القيمة عن فضيلة الدكتور الشيخ. مساهماته العلمية والدعوية أكثر من أن تحصى، فجزاه الله خيرا على قبوله هذه الدعوة وأن خصص للمنتدى السوري الأوروبي هذا الوقت لنلتقي معا ولنستمع لفضيلته في هذا الموضوع المهم تحت عنوان السمات الإنسانية لشخصية المسلم. فديننا دين الإنسانية بما يحمله من قيم ومبادئ، والمسلم حري به أن تكون له شخصية يشترك فيها بدون شك في سماتها ومواصفاتها مع بقية البشر من ناحية، لكنه يتميز بسمات أخرى ميزه الله تعالى وأكرمه تعالى بها. فهذا الموضوع مهم إذن، لماذا؟ خاصة لنا نحن المقيمين في بلاد غير إسلامية، حتى نكون شهداء على الناس كما قال سبحانه وتعالى، ولأنه سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا. لا أريد أن أطيل عليكم وأخذ من وقت فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن، ولكن أنبه قبل أن يبدأ فضيلته أن يتفضل الإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات بكتابة الأسئلة على الشات، سواء في صفحة الفيسبوك أو في صفحة الزوم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا، وهذه مناسبة نفتخر بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. تفضلوا فضيلة الشيخ. الميكرو فضيلة الشيخ، الميكرو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على وجود هذا المنتدى المبارك الذي نفع الله به، وأحمد الله سبحانه وتعالى على محبة القائمين عليه والمشتركين فيه جميعا. فمشايخنا أهل الشام لهم على هذه الأمة حقوق عظيمة، وأثرهم على كل هذه الأمة باد من الناحية العلمية ومن الناحية الدعوية والجهادية وغير ذلك. وهذا المنتدى يمثل وسطية هذه الأمة واهتداءها بالنهج النبوي الصحيح ونفعها للآخرين، حيث هي خير أمة أخرجت للناس. الموضوع الذي طلب مني الحديث فيه موضوع واسع كبير، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وقد جعله مؤلفا من ثلاثة عناصر هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى ميز الله به الإنسان على سائر الحيوان. وعلى أساس هذه العناصر جاء الدين أيضا مؤلفا من ثلاثة عناصر هي الإيمان الذي هو خطاب الله للعقل، والإسلام الذي هو خطابه للبدن، والإحسان الذي هو خطابه للروح. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة في الأرض ونكتة لهذا العالم، فقد خلق له كل ما في الأرض، فقال تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعل هذا الإنسان متميزا عن سائر المخلوقات. ولذلك أمر الله الملائكة الكرام جميعهم بالسجود لآدم فصعدوا جميعا، وميز الله عليهم آدم بالنجاح في المسابقة الكبرى التي عقدها الله بين آدم والملائكة. وهذه المسابقة ليست في التعبد ولا أصل العنصر، وإنما هي في العلم، فتميز فيها آدم عندما علمه الله ما لم يكن يعلم، فنجح في هذه المسابقة على الملائكة الكرام، ولذلك استحق هذا الجنس البشري وظيفة ربانية عظيمة وهي الاستخلاف في الأرض. ومن المعلوم أن هذا الجنس البشري لا بد أن يتنوع في ألوانه وفي سماته وفي صفاته وحتى في خلقته وفي ديانته وفي قناعته، فذلك مما فطر الله سكان الأرض عليه وجعل البشر فيه سائرين على وفق هذه الإرادة السابقة. ولهذا قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والإنسان كائن شريف على الله سبحانه وتعالى، فإنه قد خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل يقتضي أن يشعر الإنسان بالمسؤولية وأن يدرك أهمية ما ألقي على عاتقه من هذه الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة هي أمانة التكليف. فالإنسان بين صنفين من أنواع الخلائق، صنف أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كلفهم الله بالطاعات ولم يمتحنهم بالشهوات، فهذا وجه صموهم. والعنصر الأدنى هو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. وأما الإنسان فهو وسط بين العنصرين، جمع الله له بين خصائصهما، فهو مكلف كالملائكة بالتكاليف وهو ممتحن كالحيوانات بالشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، بل يكون مقامه في أربع المستويات وأسماها. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى، بل يكون أدنى من الحيوان، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا لا بد أن يستشعر الإنسان مسؤوليته وأمانته، وأن يدرك أن هذه الأمانة ليست فردية، ولا بد أن يتعاون فيها مع الآخرين وأن يتعامل مع الآخرين. ولهذا فإن الانزوائية والانطوائية والانعزال من خلق البهائم وليست من خلق الإنسان، فالإنسان لا بد أن يكون مخالطا للآخرين بالمعروف، وأن يكون نافعا بما يستطيع من إيصال النفع إلى جميع ساكنة الأرض، حتى البهائم وحتى الدواب وحتى كل الخلائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذي كبد حراء أجر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت بغيا فطردها أهلها فذهبت فجاءت إلى بير فوجدت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت في البير ونزعت موقها خفها وجعلت فيه ماء وحملته بأسنانها حتى صعدت فسقت ذلك الكلب، فغفر الله لها برحمتها بهذا الكلب. وكذلك فإن هذه الإنسانية تقتضي من الإنسان أيضا الرحمة بكل الخلائق التي جعله الله سبحانه وتعالى مشرفا عليها، سواء منها ما كان من الجمادات وما كان من الثروات التي جعل الله في الأرض، فلم يخلقها لجيل واحد يتمتع بها ويختص بها دون من سواه، بل على الإنسان أن يترك أثرا يبقى وراءه وأن ينتفع هو بقدر منفعته وأن لا يسرف حتى لا يأخذ حق غيره. ولهذا حرم الله الإسراف فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحرم التبذير وهو إتلاف المنافع التي ينتفع بها الجنس البشري مما خلق الله له في الأرض من الأرزاق، فقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، وحرم التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى بعد ذكر التعامل مع المشركين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وجعل الله للإنسان سمات يتميز بها على سائر الخلائق، ومن أهمها مدنيته وإنسانيته وخلافته أو استخلافه في الأرض. ثم المسلم بالخصوص له سمات مختصة به بشخصيته تميزه عن من سواه، وهذه السمات أولها سمة الرحمة، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الرحمة على كل شيء، فكل الخلائق لها حظها من هذه الرحمة، فالله هو الرحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والمسلم لا بد أن يكون رحيما بعباد الله، وقد قال الحكيم: ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة واقدر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. والرحمة تقتضي منه الحرص على الناس، الحرص على نجاتهم من عذاب الله، الحرص على إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، الحرص على نفعهم بكل ما يستطيع سواء كان نفعا ماديا أو حسيا أو معنويا. هذه الرحمة تقتضي منه أن يكون حريصا على بذل ما يستطيعه من أجل نفع البشرية كلها وهدايتها وإرشادها وإصلاح أحوالها واستقامتها. السمة الثانية من هذه السمات هي سمة النصح، فالنصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والإنسان مخاطب بأن يكون ناصحا للآخرين غير غاش لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وذلك مقتضي أن يكون الإنسان متحمل المسؤولية، فلا يغش ولا يخادع ولا يخفي عن الآخرين ما فيه ضرر لهم، بل يكون بنصحه لهم وسعيه في مصلحتهم مكتسبا لثقتهم ويكون مرجعا لهم. وذلك كثيرا ما يؤثر في الآخرين فيمنعهم من الوقوع في الهلكة، اقتداء واتباعا بالقدوة الحسنة إذا رأوها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أعدائه عندما حاصر ثقيفا 45 يوما ولم يفتح حصنهم وهو بالطائف، قيل له: ادعوا على ثقيف، فقال: اللهم اهدي ثقيفا واتني بهم مسلمين. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء دمعه قومه أي ضربوه حتى سال الدم على وجهه، فكان يمسح الدم بيده هكذا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فكان مسامحا لقومه. وكذلك تحلى المؤمنون بهذه الصفة، وهي صفة النصح لعباد الله، فكان الصحابة الكرام الذين تربوا على المنهج النبوي ساعين في النصح لعباد الله جميعا، وساعين للإصلاح، ولذلك أحبهم أعداؤهم وأحبهم كل من عرفهم. فإذا عاداهم الإنسان من بعيد فصحبهم فرأى ما هم عليه من النصح والصدق والصفاء أحبهم من أجل ذلك وأعجب بهم، وكذلك التابعون من بعدهم. كان الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة رحمه الله جار يهودي، وكان هذا الجار يسكر يشرب الخمر كل ليلة ويغني ويضرب بالعود، وكان أبو حنيفة قواما لليل لا ينام من الليل إلا قليلا، وسبب ذلك أنه مر على صبيان يلعبون بالكوفة فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فلم يزل دائما قواما لليل. وكان هذا الجار يؤذيه بصوته وغنائه وهو سكران، وكان يغني بأبيات للعرجي مشهورة يقول فيها أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. ففي ليلة من الليالي فقد أبو حنيفة صوت هذا اليهودي، فلما رجع من المسجد بعد صلاة الصبح طرق عليه الباب، فكلمته زوجته فقال أين جاري، فقالت ذهب به العسس أي أخذه الشرطة. فخرج أبو حنيفة حتى أخرجه من السجن ووضع يده على منكبه يقول أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى، يذكره بالأبيات التي ينشد أضاعني وأي فتى أضاع. فأسلم هذا اليهودي من نصح أبي حنيفة وحسن تعامله. وقبل ذلك اليهودي الذي وجدت عنده درع لعلي بن أبي طالب كان أهداها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درع معروفة لا يجهلها الناس، فزعم اليهودي أنه اشتراها، فدعاه علي إلى التقاضي عند قاضيه، ولما جاء إلى مجلس القضاء قال القاضي اجلس أمير المؤمنين، فقال علي لم تزل شائرا منذ اليوم فلا بد أن تساوي بيني وبين خصمي، فأجلسه إلى جنب خصمه، فالدرع عند اليهودي وهو المدعى عليه، فقال علي هذه درعي، فقال له القاضي سأل الآخر هل تصدقه، قال لا، فقال لعلي عليك الإثبات أن تأتي بالبينة. فلما رأى اليهودي ذلك أقر وأسلم بعد ذلك من حسن التعامل والنصح، ومما رأى من عدم الغش ومن إحسان التعامل. السمة الثالثة من هذه السمات هي كف الأذى عن الناس، فعلى المسلم أن يكون كافا لأذاه عن الآخرين، سواء كان هذا الأذى بالقول أو الفعل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقد قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. وقد روى ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا أتاه فقال يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال عطاء إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. قد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم عليه السلام مر هو والحواريون من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال لهم خذ بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير، قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن فقال الحواريون ما أنتن رائحته، فقال عيسى بن مريم ما أحسن بياض أسنانه، فقيل له في ذلك فقال ذكرته بأحسن ما فيه. وكذلك من هذه السمات البارزة في شخصية المسلم حرصه على النفع دائما والإيجابية، أن يكون إيجابيا لأنه يستشعر الاستخلاف في الأرض وأن عليه أن يترك فيها أثرا. وهذه السمة سمة للأمة كلها، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد اختلف أهل التفسير في هذه الآية في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما متعلق الجار والمجرور وهو قوله للناس؟ فقيل متعلقه خير، أي كنتم خيرا للناس، خير الأمم للناس. وقيل للناس متعلقه متعلق بأخرجت، أي أن الله أخرجكم للناس لإنقاذ الناس جميعا من الظلمات إلى النور وهدايتهم وإرشادهم لما هو خير لهم. فإما أن يكون هذا الجار المجرور هو للناس متعلقا بخير أو متعلقا بأخرجت. وعموما فهذه الأمة لا شك أنها خير الأمم للناس كما جرب ذلك في تاريخها الطويل. فإن المسلمين لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى واختار الله له أصحابه فآمنوا به وصدقوه، عاشوا في البداية في جزيرة العرب وفيها عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام والقتل والنهب وشيوع الزنا والفواحش. وكان الصحابة الكرام خيرا للناس، فهم الذين سعوا لهدايتهم جميعا وإطفاء ما كان بينهم من الحروب والعداوات. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وجدها على نهايات حرب ضروس كانت بين الأوس والخزرج، وهم بنو عم وجيرة، ولكن كانت بينهم حرب من نزغ الشيطان وبسبب تدخلات جيرانهم من اليهود الذين كانوا يؤلبون بعضهم على بعض، وهذه الحرب تسمى حرب بعاثة، وقد قتل فيها كثير من ساداتهم وأدت إلى تقطيعة الأرحام بينهم، فأطفأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى مكة فاتحا خطب عند البيت فقال كل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وكل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول دم أضعه دمنا، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهذا شاب كان مسترضعا أو ولد كان مسترضعا فقتل في هوازن، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم دمه وكان سيؤدي إلى حرب بين قريش وهوازن. وكذلك الربا الذي كان ساعدا قال وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا، فكان يعمل بما يعمل به الجاهلية من الربا وهو ربا الجاهلية، إما أن تربي لي إما أن تقضي لي وإما أن تربي لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزيادات الربوية جميعا وسواء عن المسلمين والكافرين. ولذلك تظهر هذه السمة أيضا بارزة في العام التاسع من الهجرة عندما خرج أبو بكر بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحج للناس، فنزلت سورة براءة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في إثر أبي بكر يعلن هذه السورة للناس، وفيها يقول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين براءة من الله ورسوله إلى الذين نعم عفوا فيها يقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فأعطاهم الله مهلة وهي أربعة أشهر، وحرم عليهم بعد ذلك دخول أو الحج ودخول مكة إلا من كان تاجرا لمدة تجارته ثلاثة أيام بلياليهن أو كان ضيفا يستحق الضيافة على المسلمين. وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة فذكر أنها حق للمسلم والكافر وللغريب والقريب، فهي حق واجب يوما وليلة، وما زاد على ذلك فإنه على الفضل إلى ثلاثة أيام بلياليهن. وكذلك من هذه السمات البارزة للمسلم مراعاته لحقوق الإنسان كلها. فهذا الدين العظيم هو أبلغ الأديان مراعاة لحقوق الإنسان، فإن الإسلام يكفل حقوق الإنسان قبل مولده ويكفل حقوقه بعد ميلاده في الحياة ويكفل حقوقه بعد مماته، والدين الوحيد الذي تكفل بحقوق الإنسان قبل مولده وفي حياته وبعد مماته. وإذا نظرنا إلى أرقى التشريعات في حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنجد أنه يتكلم عن حقوق الإنسان في الحياة فقط، ولا يذكر شيئا من حقوقه بعد الممات أو من حقوقه قبل الميلاد، والإسلام قد غطى ذلك جميعا. فللإنسان قبل ميلاده حقوق، منها حقوق عامة وهي اشتراك جميع الناس في المصالح العامة التي خلق الله في الأرض، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. وكذلك منها حرمة القضاء على النسل وحرمة الإجهاض، إجهاض الحمل وجعله إفسادا في الأرض، والعناية بالحوامل وحقوقهن وحقوق الحمل، فكل ذلك راعاه الشرع. ثم بعد الميلاد كذلك حقوق الصغار والأطفال، وقد وصلت في الشرع وبينها الله سبحانه وتعالى: وبين ما لأمهات الصغار كذلك من الحقوق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى مدة هذا الإرضاع والحقوق به، فقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. وكذلك جعل الله للإنسان حقوقا فيما يتعلق بتربيته وإحسان معاملته في صغره وضعفه، ثم بعد ذلك في حقوق ذوي الحالات الخاصة والحاجات الخاصة، وقد وضع عنهم الحرج، فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك ما يتعلق بحقوق الكبار، كبار السن، فلهم حقوق عظيمة في الإسلام يجب احترامهم وتقديرهم، وإن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم. وكذلك ما يتعلق بخدمتهم ورعايتهم والعناية بهم وبر الوالدين حتى ولو كانا غير مسلمين، وقد قال الله تعالى: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فحتى ولو كان الوالدان غير مسلمين فلهما حق البر و الإحسان والمصاحبة بالتي هي أحسن، ولا يطيعهما الإنسان في إذا أمره بالكفر، ولكن يطيعهما فيما يتعلق ببرهما وحاجياتهما وما لهما من حقوق. وكذلك حقوق الجيران وحقوق الجار عظيمة في الإسلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، فالجار المسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والجار الكافر له حق وهو حق الجوار. والجار أول حقوقه منع الأذى عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكذلك إكرامه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكذلك الحقوق التي حقوق الزوجية المتبادلة بين الزوجين بعدم الخيانة والصدق والوفاء والبر والإحسان، وما لكل منهما من الحقوق وما عليه من الواجبات، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وكذلك ما لهم للأزواج على الزوجات من الحقوق وما للزوجات على الأزواج من الحقوق، كل ذلك فصله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الله تعالى في كتابه. ثم بعد ذلك ما يتعلق بحقوق سائر الناس، فللناس عموما حقوق عامة، منها حقوق المسلم على أخيه وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منها أن يجيب دعوته وأن يتبع جنازته وأن يشمته إذا عطس وأن يعوده إذا مرض، فهذه من حقوق المسلم على أخيه. وكذلك حقوق غير المسلم من الأمن والأمان وعدم الاعتداء، وقد حرم الله الاعتداء على غير المسلمين فقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم واتقوا الله، وقال قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين الله سبحانه وتعالى من هذه الحقوق أيضا حقوق الشارع أو الطريق، وقد بينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه، وقالوا يا رسول الله ما حق الطريق، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد ذلك حقوق الإنسان بعد موته، فحقوقه بحياته منها حريته، حرية الاعتقاد، حرية التملك، حرية التعبير، حرية التنقل، إلى غير ذلك من الحريات العامة المضمونة والمكفولة في الشرع. وأما حقوقه بعد الموت فمنها قضية احترامه بالدفن وتعظيم شأن جنازته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فمر بجنازته فقام لها، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا منفوسة؟ فلا بد من احترام الجنائز وتقديرها ودفنها، فإن الله قال ثم أماته فأقبره، هذا من امتنانه على الجنس البشري أن جعله ممن يقبر. وقد جعل الله القبور ملكا للمدفونين فيها لا تنبش ولا يمشى عليها ما دام فيها شيء من هيكل الإنسان العظمي غير عجب الذنب، ما دام يظن أن فيها عظام لا تنبش ولا يمشى عليها احتراما لها وتقديرا للجنس البشري، فهذا من حقوق الإنسان بعد الموت. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بتنفيذ وصاياه، فقد جعل الله للإنسان الحق بأن يوصي بثلث ماله بعد موته، وله أن يوقف ما شاء فيكون أوقافا وأحباسا ريعها له ونفعها له، فيكون ذلك من حقوقه بعد الموت، حقوق الإنسان بعد الموت، حق حتى في المال له هذا الحق. وكذلك منها الصلاة عليه كان مسلما ودفنه والدعاء له والقيام بحقه الآخر، فكل ذلك من حقوق الإنسان بعد الموت. كذلك من هذه السيم الإنسانية للشخصية المسلمة أن المسلم يسعى للإصلاح في الأرض ولا يفسد فيها، فإنه إن استطاع أن يغرس غرسا أو أن يزرع زرعا بادر إلى ذلك ولم يتركه، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو يستظل به أحد إلا كان له صدقة. وذلك حث على الإصلاح في الأرض والسعي لكل ما فيه نفع الناس، فحفر الآبار وإجراء الطرق وعمارة الأرض وترك النفع، ترك الأثر الجميل فيها بكل ما يستطيعه الإنسان، كل ذلك مأمور به شرعا، وهو من هذه السمات البارزة في شخصية المسلم. وكذلك من هذه السمات الإنسانية في شخصية المسلم أنه صاحب عطف وحنان على المرضى والمحتاجين، فإنه يتصدق على المساكين مطلقا حتى ولو كانوا من غير الجنس البشري أصلا، فيتصدق على الطير وعلى البهائم ويرحمها، ويحاول مساعدتها على ما تلقى، فإذا عطبت ساعدها سعى لعلاجها، وهكذا إذا رآها تقع في هلكة ساعدها على ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته قبرة وهي طائر تحوم حول الجيش، فقال: من فجع هذه في ولدها؟ فإذا أحد أفراد الجيش قد أخذ ولدها فأمره أن يعيده إليها. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الوالدة وولدها قبل أن يثغر، وكذلك نهى عن ذبح الحوامل من الحيوان أو ذوات الدر أي اللبن، لأن لها نفعا آخر، ومن الرحمة بها ألا يفجع فيها أولادها. وكذلك فإنه حرم الوسم بالنار والتعذيب مطلقا، فالحيوانات لا يجوز تعذيبها، وكل ما فيه إهانة لها أو تعذيب أو تشويه فهو حرام. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتلة في القتال، فلا يحل التمثيل بالإنسان، وكان أهل الجاهلية يمثلون بالناس فيقطعون الأنوف والآذان. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتلة، وذلك شامل الأحياء والأموات، فلا يحل الإنسان المسلم أن يمثل حتى بكافر ولو كان عدوا له، فلا يحل له ذلك بحال من الأحوال، لأن لديه قيما تمنعه من مثل هذه الأمور. وكذلك من هذه القيم الإنسانية في شخصية المسلم أن المسلم أيضا ينظر إلى نفسه لا إلى الآخرين، فكثير من الناس كل معاملاته أساسها المكافأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. فإذا كان الإنسان لا يصل من أرحامه إلا من كان واصلا له فهذا مكافئ فقط وليس واصلا للرحم، أما إذا كان يصل الرحم الكاشح المعادية وينفع من يضره فهذا هو الفضل. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق قالوا: ما حسن الخلق بالذي تعني يا رسول الله؟ قال: أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. وهذا تأديب الله لشخصية المسلم في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وذلك مقتضٍ أن يشيع الإنسان نفعه وخيره، وأن يسعى لأن لا يكون ضارا للآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكون الإنسان يعرف أنه هو ذو قيم وذو شخصية يقتضي ذلك منه أن يكون له وازع ديني من الإيمان يمنعه، حتى ولو كان القانون يبيح له هذه المخالفات، حتى لو كان خاليا لا يراه أحد يعلم أن رقابة الله عليه أعظم، ولذلك يجتنب كل هذه القبائح والأمور التي فيها اعتداء عن الآخرين أو إلحاق الضرر بهم، ليس لذوات الآخرين وإنما لأن الله سبحانه وتعالى حرمها عليه، فيرى أن كل هذه الأمور مخالفة لقيمه ودينه وعقيدته التي تدعوه إلى التمثل بهذا الدين في شخصيته كلها. وهذه القيم على كثرتها من السهل اكتسابها، وذلك بالتربية الصالحة، والتربية الصالحة لشخصية المسلم تكون بداية بالعلم ثم بالعمل ثم بالدعوة والالتزام، وهذه تقتضي منه صبرا بعدها، فهي أربع مراحل: العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. وهذه الأربع هي التي أنزل الله بها سورة العصر. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإنه قال إلا الذين آمنوا، وهذا العلم فهذا الإيمان لا يكون إلا عن علم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على طريق الحق. وهي وصية لقمان لابنه التي حكاها الله لنا في كتابه إرشادا لنا، فقد قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر. وتحلي المسلم بالصبر يقتضي فرجا ونصرا، إنما النصر مع الصبر، ويقتضي أن ينال شجاعة وقوة، فالصبر قوة هائلة بالنسبة لمن اتصف به. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه القيم التي تمثل شخصية المسلم مكتسبة، ولذلك علينا أن نربي عليها أنفسنا، وأن نربي عليها أولادنا، وأن ننصح بها إخواننا، وأن نشيعها في مجتمعاتنا، وأن نعلنها للناس، فهي التي تحقق الأمن والرخاء والسلامة والاستقرار، وهي التي يطاع بها ربنا سبحانه وتعالى ويؤدى بها حقه. فأداء حقه سبحانه وتعالى آكد من كل ذلك. ثم بعد هذا لكل زمان ومكان ظروفه ومتطلباته وخصائصه. وأنتم يا سكان أوروبا وأمريكا وأستراليا والبلدان التي فيها جمهورية، فيها أقصد جمهور سكاني غير المسلمين، لا بد أن تدركوا أنكم سفراء عن هذا الدين وممثلون له، فلا بد أن تتمثلوا بالقيم، وأن تحافظوا على دينكم في أنفسكم، وأن لا تنحرفوا أمام المغريات والشهوات، وأن تلتزموا بما أمركم الله به، وأن تبتعدوا عما نهاكم عنه، حتى تكونوا محلا لثقة الآخرين. فكل من انسلخ من دينه وعقيدته وقيمه سيكون ذليلا أمام الآخرين، محقورا أمامهم. ولذلك لا بد أن تعتزوا بالحفاظ على دينكم وقيمكم، وأن تجتنبوا ما نهاكم الله عنه، وأن تمتثلوا ما أمركم به، وأن تقوموا بذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا بد أن تتعاونوا بينكم على البر والتقوى، وعلى تعليم جاهلكم، وعلى دعوة ضالكم، وعلى مساعدة محتاجكم، وذلك من التعاون الذي شرع الله لكم. ثم بعد ذلك أن تشيعوا خيركم ونفعكم للناس جميعا. وقد رأينا في أزمة كورونا ما قمتم به في هذه البلدان التي أنتم فيها، فقد ضحت الجاليات الإسلامية في أوروبا وغيرها تضحيات جسيمة بعدد كبير من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية، وبذلوا أرواحهم لإسعاد الآخرين وشفائهم وتقليلهم معاناتهم. نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء، وأن يتقبل منهم ما بذلوا. وكذلك رأينا ما بذلتم وما تبذلون لتخفيف معاناة عن اللاجئين والذين طردوا من ديارهم وأموالهم وأوذوا أذية بالغة. ورأينا أيضا ما تبذلون للاجئين في المخيمات، وما تقومون به من مواساة إخوانكم الفقراء والمحتاجين، وأيضا ما تبذلون في دعوتكم، ومنها هذا المنتدى العظيم الذي يبث هذه القيم والأخلاق الرفيعة، ويحصل فيه هذا التعاون بين الكبار. فأنا أرى بين يدي القادة والدكاترة والأساتذة الذين هم قدوة وأسوة للشباب ولكل المسلمين. وكذلك لا بد أن تدركوا أن الدين عرضة للتشويه الآن في هذه البلاد، ويشيع فيها ما يسمى بإسلام فوبيا والطعن في هذا الدين بسبب الجهالة به وبسبب التعصب ضده وبسبب انحراف الفهم في أصل الدين، فالديانات كلها الآن تفهم فهما خاطئا وغلطا بسبب تصرفات أهلها. ولذلك لا بد أن يكون تعريفكم بالإسلام وشرحكم لحقائقه وتمثيلكم له تمثيلا صحيحا أساس دعوتكم. فالتطاول على الجناب النبوي وما نرى من الإساءة سواء كان بالرسوم المسيئة أو بالأفلام المسيئة وغير ذلك إنما سببه جهلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم معرفتهم به. فعليكم أنتم أن تعرفوا الناس برسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم. رأينا في هذه البلدان كثير من الذين جاءوا في الأصل مضطرين ومع ذلك انحرفوا وتركوا دينهم وذابوا وماعوا وماعوا في هذه المجتمعات التي تحكمها الماديات وتركوا ما يتعلق بالقيم والأخلاق. ورأينا كثيرا من الشباب وبالأخص في الأجيال الجيل الثاني والثالث والرابع لم يسلكوا ما كان عليه آباؤهم وسلخوا من دينهم، ولا شك أن ذلك تقصير من الآباء ولكنه أيضا انحراف من الأولاد والأحفاد، فكان عليهم أن يحافظوا على دينهم فهو أكبر مكتسب لديهم، ومن ضيعه لا يمكن أن يحافظ على شيء سواه. لا بد أن تدركوا أن الله أهدى إليكم هدية ثمينة وهي هذا الإيمان الذي خصكم به وهذه القيم العظيمة التي رفعكم بها، وأن تحافظوا عليها وأن لا تذلوا وأن لا تهونوا وأن تنظروا إلى الماديات أنها مجرد وسائل تستخدم بحسب استخدامها، ولذلك ليست هي كل شيء. كثير من الناس ينخدعون أمام بهرج هذه الحياة الدنيا وزهرتها وما فيها وهي فتنة، وقد قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كثير من الناس يطلبون الرزق في هذه البلدان من غير حله، فالرزق إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى ولا يطلب إلا برضوان الله، ولذلك من طلبه بسخط الله لم يكتب له إلا ما كتب له وكان الله ساخطا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك على الشباب أن يؤثروا دينهم، فإذا حان وقت الصلاة عليهم أن يجعلوا الصلاة أكبر همهم، وإذا كان وقت رمضان أن يصوموا رمضان ابتغاء مرضات الله، وكذلك أن يحافظوا على جوارحهم من الوقوع في المعصية وأن يبتعدوا عن كل الذنوب والمعاصي وبالأخص الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، وحينئذ يحفظهم الله سبحانه وتعالى بما حفظوا به هذه القيم ويرزقهم من الحلال. وكثير من الذين خرجوا إلى هذه البلدان مع الأسف لم يخالطوا المجتمعات المسلمة ولم يخالطوا المؤسسات والمعاهد والمراكز الإسلامية ولم يأتوا إلى المساجد ليحافظوا على دينهم، فأصبحوا عرضة للشيطان والفتنة، وبذلك ضيعوا أغلى ما لديهم. أما من التحق بالمعاهد والمساجد والمراكز الإسلامية فإنهم يحافظون على دينهم وأخلاقهم وقيمهم ويكونون مؤثرين في غيرهم نافعين مع غيرهم، فهذا عمل مشترك ينتفع به خلائق. وكثير من المراكز الإسلامية في أوروبا الآن يصل إشعاعها ونفعها إلى البلدان الإسلامية فضلا عن البلدان التي هي فيها، ولا شك أن ذلك عمل جماعي موفق وأن الاشتراك فيه يكتب للإنسان به أجر كثير من الأعمال التي لا يستطيع القيام بها وحده وإذا كان منفردا. وكذلك لا بد أن يدرك المهاجرون إلى تلك البلاد أن عليهم أن يزدادوا علما دائما. كثير من الأفراد الذين يذهبون إلى الغرب لم يتزودوا بما يكفي من العلم الشرعي، وظنوا أنهم سيدرسون في تخصصات أخرى ما يكفيهم، ولكن المسلم دائما لا بد أن يحافظ على ميراث النبوة، وأن يعلم أنه خصه الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي من عند الله، وأن عليه أن يحرص على ميراثه وأن يأخذ نصيبه منه. أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. عليه أن يحرص على الازدياد من العلم الشرعي، وأن يأخذ العلم من أهله، وأن يأخذه بأدلته المقنعة، وأن يحافظ على طلب العلم يوميا. والآن الحمد لله هذه المسائل التي أتاح الله لنا من هذه الشبكة وهذه المنتديات وما تقوم به هذه المراكز من التوعية والجمعيات كذلك، فضل عظيم خص الله به أهل هذا الزمان وهيأه لهم. فيمكن أن يطلب الإنسان العلم وهو مشتغل بأموره الأخرى من خلال هذه الشبكة، ويمكن أن يسأل عن كل ما خفي عليه أمور دينه، ويمكن أن يتعلم كثيرا من الكتاب والسنة، يحفظ القرآن، يعرف تفسيره ويفهمه، أن يفهمه، أن يتعلم السنة، الهدي النبوي، أن يصحح إيمانه، أن يزداد يقينا، أن يعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته من خلال هذه الشبكة. والوقت الذي حدد شيخنا المدير أظن أنه
بارك الله بكم فضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ. يعني هناك وردت بعض الأسئلة من خلال عرضكم، أجبتم على بعضها، فبارك الله بكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. هناك بعض الأسئلة نحاول يعني أن نعرضها لسماع رأيكم بها. تقول الأخت: سؤالي لشيخنا الفاضل عن ترتيب الأولويات في حياة المرأة المسلمة، زوجة، أما، متعلمة، معلمة. يعني معروف أن المرأة حفظها الله في كل مكان، ولكن خاصة في هذه البلاد الغربية يعني هناك هموم كثيرة تتراكم عليها، فكيف لها أن تعطي وترتب هذه الأولويات في حياتها؟
بارك الله في الأخت الكريمة، فقد ذكرتنا هذا الجانب المهم الذي كان من المفروض أن نركز عليه، وهو جانب النساء بالخصوص، وأهملناه تقريبا من غير قصد. من المعلوم أن كل نبي من أنبياء الله جاء بالتزامين، هما الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. فكل نبي من أنبياء الله يقول في دعوته فيما حكى الله عنه: فاتقوا الله وأطيعون. فهذان التزامان، الالتزام الديني والالتزام التنظيمي. الالتزام الديني اتقوا الله، والالتزام التنظيمي اطيعوني. والاصل عدم تعارض هذين الالتزامين، وان تكون اوقات الانسان وقدراته مستوعبه لكل هذه لمقتضيات هذين الالتزامين. ولكن في بعض الاحيان قد يقع التعارض بينها، وساذكر بعض الامثله في الماضي ونقيس عليها بعض ما هو واقع في حياتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فهنا التزامان، أحدهما ديني والآخر تنظيمي، وقد تعارضا. الالتزام الديني تمثله صلاة العصر، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفردين دخل الجنة، ويقول: الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. والالتزام التنظيمي يقتضي أن يلحق ببني قريظة، وأن لا يصلي العصر إلا في ديار بني قريظة. فتعارض الأمران على الصحابة، فمنهم من أخر العصر فلم يصلها إلا بعد صلاة العشاء في بني قريظة، ومنهم من صلى العصر في المدينة ولحق ببني قريظة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، ولم ينكر على واحدة منهما كما في حديث أنس. وهذا مثال فقط نقيس عليه في واقعنا. في المرأة لها واجبات شخصية في دينها وتعلمها وتعليمها، ولها واجبات أسرية، إذا كانت ربة أسرة فلها حقوق، عليها حقوق الزوج وعليها حقوق الأولاد والبيت وما يتعلق بذلك، وعليها أيضا حقوق في جاراتها والمراكز التي يمكن أن تنفع فيها وتقدم فيها شيئا في الدعوة. فعليها كثير من هذه الحقوق، عليها أن ترتب أولوياتها، وذلك بتقديم الواجب العيني، فالفرض العيني مقدم على الفرض الكفائي، ثم الفرض الكفائي الضيق في الواجب الضيق الوقت مقدم على الواجب الموسع في الوقت، وعليها أن تبدأ بما أن تقدم ما تعدى نفعه فهو دائما أفضل مما قصر. وكذلك لا شك أن نفعها في بيتها سيكون مثالا وأسوة وقدوة للآخرين، فعليها أولا أن تحافظ على نفسها وعلى إيمانها وأخلاقها وقيمها، وأن تزداد علما ويقينا، وأن تسعى لكل ما يزيدها تثبيتا على الدين وتنويرا للبصيرة والاستقامة على المنهج السوي، وأن تبتعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة من قرناء السوء ومن الدخول في مواقع التهم، فمن دخل في مواقع التهم اتهم. وبعد ذلك تحافظ على أسرتها وبيتها وحقوق زوجها وأولادها، ثم تحافظ على ما كلف الله به من المهمات في وظيفتها إن كانت مدرسة أو طبيبة أو مهندسة أو غير ذلك، تحافظ على أمانتها وصدقها وعدم غشها. ثم بعد ذلك تصل إلى المستوى الثالث من ناحية ترتيب الأولويات، وهو نفع الآخرين بالنفع غير الواجب عليها بالعمل الخيري والإغاثي والعمل الدعوي العام والعمل التعليمي العام وما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وهذا هذه الأعمال أفضلها ما كان جماعيا، فهو أفضل لأنه أكثر نفعا وأدوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكن ويسددكن.
جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. هناك سؤال فضيلة الشيخ يعني يتكرر، يقول السائل: ما هو رأيكم في أولئك الذين يقولون هذه ديار كفر وأعداء وكذا، فيستحلون ما حرم الله تعالى، فما رأيكم يعني من سرقة أموالهم والاعتداء على أعراضهم وفعل المنكرات فيها إلى آخره، ما رأيكم؟
نعم، بالنسبة لهذا الأمر ليس فيه رأي، هذا حكم الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المحرمات في كل الظروف وفي كل أرض ومع كل أحد، هذه حرمها الله ولم يحرمها الإنسان، وليست تابعة لأي بيئة ولا أي وطن ولا أي بلد ولا أي قانون. لو أحلها القانون في البلد الذي أنت فيه لا يحلها ذلك لك، لو أحل لك القانون السرقة أو أحل لك شرب الخمر أو أحل لك الزنا أو أحل لك أكل الخنزير أو أحل لك أكل مال الناس بالباطل أو بالقمار أو بالربا، لم يحل الله لك ذلك ولا يحل لك ذلك. لا بد أن تنزه نفسك عما حرم الله عليك، ثم لا بد أن ندرك أيضا أن كونك في بلد تعامل فيه الآخرين لا بد أن تميز بين من ميز الله بينهم. فغير المسلمين ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول المعادي العدو الذي يبارزك العداء ويعتدي عليك، فهذا لك أن تدفع عداوته عن نفسك ولك أن ترده، بل مطلوب منك ذلك. أما القسم الثاني فهو من لا يعادي، فهذا لم يشرع لك الاعتداء عليه بل حرم عليك وأمرت بالإحسان إليه، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد بين الله أقدس المبادئ القانونية وأقدمها وهو شخصية الجريمة، فقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كثير من الناس تلتبس عليه المفاهيم فيظن أنه إذا كان الرئيس الفرنسي الحالي قد ارتكب جرائم، أو كان الرئيس الروسي الحالي قد ارتكب جرائم، أن ذلك محل لكل الفرنسيين وكل الروس مثلا، وهذا غير صريح غير صحيح. فالجريمة شخصية، إنما هي على من اقترفها، ولا يمكن أن تحاسب بها من لم يقترفها. وأنتم تعرفون أن في هذه الشعوب كثيرا من الذين لا يرضون بتصرفات حكامهم والفاسدين والفاجرين منهم، نعم فيهم أحزاب وجماعات تطرف معروفة، واعتداؤها واضح ودعوتها واضحة، لكن فيها أيضا في المقابل آخرون يخالفونهم في ذلك كله، ولذلك لا يحل الاعتداء عليهم، ولا بد من الإنصاف والعدل. والله أرسلنا بالعدل وأمرنا بالعدل في كل ظروف، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هناك سؤال أجبتم عليه لكن أذكره الحقيقة لأهميته ولأهمية ما تفضلتم به من جواب من قبيل التذكير. يقول: كيف يمكن أن ننقل هذه الصفات إلى سلوك عملي يعني في حياة المسلم؟ وهذا أجبتم عليه يعني في التربية بالعلم بالعمل بالدعوة في التي تلخصها سورة العصر، وهي أمور يعني مكتسبة. هناك سؤال وهذا يتعرض له كثير من المسلمين في هذه البلاد الغربية. يقول السائل يعني باختصار أنه يعمل تحت مظلة منظمة تحمل اسم وشعار الصليب الأحمر، وخاصة أنه درس عندهم وعمل امتحانات عندهم ويعمل سائق عندهم وإلى آخره، وطبعا هي أعمال إغاثية وليست أعمال دينية بحتة. فما هو رأيكم في متابعة العمل مع مثل هذه المنظمات التي يمكن أن تحمل يعني مثل هذا الشعار الصليب وما غيره ما شابه ذلك؟
بالنسبة للعمل في المنظمات، إذا كانت منظمات دينية حتى ولو كانت إغاثية لكن تسعى مع ذلك للتبشير والدعوة لديانة معينة، فليس للإنسان أن يعمل فيها إذا وجد عمل في غيرها. أما المنظمات التي ليس لها طابع ديني ولا شعار ديني ولا تبشير ولا دعوة إلى ديانة معينة، فلا حرج في العمل فيها بما هو جائز من الأعمال.
منظمات إغاثية يعني عموما وإسعافية
التي هي مشكلتنا أن لدينا بعض المنظمات الإسعافية الإغاثية التي حاملها على ذلك أمر ديني وتسعى للتبشير و...
لا شك. لا شك. هناك أخت طلبت مداخلة، الأخت أم كلثوم موجودة على الخط، تريد أن تتداخلي أختي الكريمة، وإلا ننتقل للأخ عبد الكريم. أخ عبد الكريم طلبت مداخلة.
دكتور أبو خير لازم يفتح له الخط، خليه يعمله يفتح له.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد الكريم.
مرحبا بكم الشيخ فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وجزى الله القائمين على هذه الندوات بجهودهم الجبارة. أريد أن أضيف يعني صفتين، ربما لا أدري يعني هل هما تدخل في صفة الشخصية الإسلامية أم لا، هي صفة الجماعية للفردية، وهذه تحتاجها كثير من الصفات التي السمات التي ذكرتموها، يعني تحتاج هذه السمة الجماعية. والسمة الثانية سمة القوة، ومن بين هذه يعني آيات أشداء على الكفار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام جئتكم بالذبح، وكذلك أجبر أبو بكر الصديق أجبره في الجاهلية وخواره في الإسلام، يعني السمة هذه القوة لم نجدها في السمات التي ذكرتموها. والسؤال الثاني، وهو نرى أن هذه السمات متوفرة في كثير من الدعاة، في الدعاة متوفرة فيهم إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفات لم تثبت مع مستجدات الحياة وسقوطهم في سيرهم على الأنظمة الفاسدة وخاصة في الدول العربية، ومنها التطبيع، قضية التطبيع. فما السبب في عدم الثبات على هذه الصفات السمات الشخصية المسلم؟ وبارك الله فيكم.
شكرا أخا كريم.
أتكلم يا شيخنا؟
تفضل فضيلة الدكتور.
نعم، بالنسبة للسمة الأولى التي هي الجماعية ذكرتها، وقد ذكرت أن الأعمال الجماعية هي التي تستحق الثقة وهي التي تستمر وهي التي لها أثر بالغ. أما ما يتعلق بالقوة فإن المسلمين فيهم القوي وفيهم الضعيف، والقوة ليس معناها استخدام القوة والعنف في للآخرين. والآية التي ذكر الأخ آية في موضعها وهي في المعتدين، فالمعتدي لا بد أن يظهر له المسلم قوته وأن يرد عدوانه وأن يكون ذلك بالقوة والجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام. وما سوى ذلك فليس للمسلم أن يظهر قوته في المواضع التي لا يحمد فيها إظهار القوة، فكل عباد لله وكل خاضعون لسلطانه وشرعه، وإنما يتصرفون على وفق أمره. ولذلك لا بد أن نفهم معنى استخدام القوة ومعنى القوة في الأصل. فالقوة قوة الإيمان وقوة الاعتزاز به وقوة الانتماء إليه وقوة الحفاظ عليه، هذه هي القوة الحقيقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السرعة، قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والإنسان محتاج إلى العزة، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين، والعزة تقتضي منه أن لا يقبل الظلم والاضطهاد وأن لا يقبل الاعتداء على حقوقه وأن يدافع عنها وأن يبذل الجهد والجهاد في سبيل نصرة الحق ونصرة المظلومين أيا كانوا ونصرة الدين ونصرة المستضعفين حتى من غير المسلمين، فكلهم تجب حمايتهم ونصرتهم والدفاع عنهم. هذا الذي تستعمل فيه القوة، وليست هي سمة بذاتها، لأن المسلمين فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء. ولذلك ذكر الله الضعفاء في الأحكام فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بالنسبة لسؤال الأخ في سقوط بعض من يظن بهم أنهم من الدعاة أو العلماء في موالاة ومظاهرة الظلمة والحكام الفجرة في بعض البلدان العربية والإسلامية، هذا صحيح، وإنما هي فتنة والله يثبت من يشاء. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأصل ذلك وسببه إيثار الدنيا على الآخرة، فمن كان يؤثر الدنيا هو الذي ينحرف في هذه الفتن ويقع فيها، لأنه يؤثر مصالحه الدنيوية ومطامعه على دينه وعلى مأمورات ربه سبحانه وتعالى. أما من يؤثر الآخرة على الأولى فإنه لا يبالي، ويعلم أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأرواح بيده والأعمار عنده، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه. فهؤلاء الذين يثبتهم الله تعالى في مثل هذه الفتن.
بارك الله بكم فضيلة الدكتور. هناك أحد الإخوة احتج علينا عندما ذكرنا السؤال، سؤال أحد المشاركين عن تسمية هذه البلاد أنها بلاد كفر، فنحن نقلنا هذا السؤال. نحن نعتبر وأريد أتمنى أسمع رأيكم، هذه البلاد بلاد شهادة ودعوة، هذه بلادنا وطننا، وكما تفضلتم نحن مسؤولون عن أن نكون خير سفراء لهذا الدين العظيم ولهذه القيم، فما رأيكم فضيلة الدكتور؟
نعم، بالنسبة للبلاد والأرض كلها لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المالك لها. ولذلك قال قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالبلاد كلها لله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا أن نسير في مناكبها وأن نبتغي من رزقه. وليست للبلاد جنسية دينية ولا طابع ديني، فالبلاد بحسب سكانها قد يكونون مسلمين وقد يكونون غير مسلمين، وقد تكون البلاد جامعة للمسلمين وغير المسلمين، سواء كان ذلك في البلاد التي يحكمها مسلمون أو يحكمها غير مسلمين، فكل ذلك ممكن. وحينئذ يكون الإنسان ممثلا للإسلام قائما به. فإذا كان
في بلد يحكمه مسلمون فإن الدولة عليها مسؤوليات أكبر، وإذا كان في بلد لا يحكمه مسلمون فإن الشعب عليهم مسؤوليات أكبر، لأن المسؤولية عن الدين في البلدان التي أنتم فيها إنما هي عليكم أنتم معشر المسلمين، لأن الدولة ليست دولة مسلمة وليست ملتزمة بحماية دينكم ولا بالنشر ولا بالحفاظ عليه، وإنما ذلك من واجباتكم أنتم، فأنتم تتولون ذلك وتقومون به. أما ما يتعلق بالدار وحكمها، فالديار في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دار إسلام، وقد عرفها الماوردي بأنها الدار التي يأمن فيها المسلم على نفسه ودينه وماله وعرضه، يكون المسلم فيها قادرا على أداء شعائره دون مضايقة، قد أقره الحافظ ابن حجر على ذلك، وهذا يوسع المجال جدا، يجعله كل البلدان التي أنتم فيها الآن دار إسلام، لأنكم تأمنون في الغالب على أنفسكم وديانتكم وإقامة شعائركم في الغالب، وقد يقع خرق في ذلك في بعض ذلك. أما القسم الثاني فهي دار الحرب، أي الدار التي أهلها بجمهورهم والمؤثرين منهم حرم على هذا الدين بالكلية، فهذه لها أحكام مختصة. الدار الثالثة هي دار الدعوة التي ليست دار إسلام ولا دار حرب، وإنما أهلها مسالمون فيمكن أن نتعاون مع المسالمين منهم على معاشنا المشترك وعلى مصالح الناس العامة وأمور الدنيا، ونتميز كل يتميز بما ميزه الله به، نحن لنا ديننا وعلينا واجباتنا ولنا قيمنا وقناعاتنا، وهم لهم دينهم وما هم عليه أيضا، ولذلك يكون هذا التعاون على وفق الدار وتصنيفها.
بارك الله بكم. أحد الإخوة سأل ما هو يعني المقصود والمعنى في قوله تعالى كنتم خير أمة؟
نعم، هذا خطاب للمسلمين، فالمسلمون خير أمة أخرجت للناس، وكنتم بمعنى أن الله كونكم كذلك، فمعناه أن هذا هو السمة البارزة في أصل هذه الأمة، وبدأت بذلك واضحا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ولا تزال كذلك في كل عصر، ولو قدر أن أهل زمان كانت أكثريتهم على خلاف ذلك أو فيهم ضلال وشاع فيهم، فإنه لا بد أن يبقى فيهم من تقوم به الحجة لله سبحانه وتعالى، ويبقى محافظا على هذه القيم وعلى هذه الخيرية. وقد أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهذه الأمة أولها محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها عيسى بن مريم عليه السلام الذي ينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا طأطأ رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا رأسه إذا رفعه تقاطر كأنما خرج من ديماس. والمسيح ابن مريم يأتي مجددا لهذه الملة الإسلامية، ويعلمه الله الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، فيحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة هذا الكتاب المحكم، ويتلوه شاهد منه، كان على بينة من ربه ويتلوه أن يتبعه شاهد منه، وهو المسيح ابن مريم، فهو شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. الكهرباء لحظة شوية في الصورة فقط، لكن الكلام أظن
الكلام مسموع جدا واضح.
نعم خلاص، إذن لعل الأخ يصحح الصورة، لكن تسمعون الكلام الآن؟
نعم نسمع.
فإنه قال: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فيتلوه أن يتبعه ويتبع ملته شاهد منه أي من أتباعه، وهو عيسى بن مريم. ولذلك قال: ومن قبله كتاب موسى، من قبله أي من قبل عيسى بن مريم كتاب موسى إماما ورحمة. نعم
جزاكم الله خيرا. هناك سائل يقول: يعني جميع الحقوق الإنسان على رأسنا وكذا، لكن لتطبيقها ونشر هذا الدين علينا إزاحة من يحول دون تطبيقها، إلى آخره، ثم يقول ولو بالقوة، فما رأيكم بذلك؟
نعم، بالنسبة لهذا الكلام صحيح إذا اعتبر بمفهومه، بمعنى أن من وقف في وجه الإنسان واعتدى على حقوقه وسلبه حريته فلا بد أن يدفع الإنسان عن نفسه. فهذا الدين دين العزة والمكانة، فليس المسلمين مثلا في سوريا يستسلموا للطاغية الذي يهدم عليهم بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم بالصواريخ والكيمياويات والبراميل المتفجرة، بل يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يظهروا قوتهم. وكذلك كل غاز وكل باغ اعتدى عليهم وغزاك، الغزاة الذين غزوا فلسطين واحتلوها وكل المحتلين لكل أرض، فيجب دفعهم، ويجب على أهل كل بلد أن يدافعوا عن بلادهم وعن مكتسباتهم وعن حرياتهم وحقوقهم، ولكن ليس لهم أن يعتدوا على حقوق الآخرين، فالحرية نهايتها حيث تصل إلى حقوق الآخرين. فأنت لك حقك ولك حريتك ولك أن تدافع عنها، بل يجب عليك ذلك، لكن لا تعتدي على حريات الآخرين.
بارك الله بكم. هناك مداخلة من فضيلة الدكتور باسم حتاحت، يتفضل مشكورا. الذي هو كان الوسيلة وخير سفير لنا عندكم، جزاه الله خيرا. بارك الله بكما،
شيخنا وأستاذنا الله يجزي عنا أحسن،
جزاه الله خيرا. تفضل دكتور باسم.
جميل صغير، أولا جزاك الله خيرا لفضفوك، يعني أنت درت بنا في بستان القيم والأخلاق الإسلامية وهذه الصفات القيمة. الحقيقة أنا أنت تطرقت بحديثك عن منظومة حقوق الإنسان، هناك قضيتين أساسيتين نحن نعاني منها سواء على المستوى الغربي ولا حتى على المستوى الدول العربية والإسلامية التي حصلت فيها النزاعات والمشاكل. اليوم عندنا مشكلة كبيرة، أن كثير من الناس يتبنون مبدأ النسوية أو ما تسمى بالجندرة. فنحن لو تعرج لنا بمختصر صغير لإفهام كثير من أخواتنا مدى خطورة هذا المبدأ، في نهاية الأمر نحن يعني نتشارك مع العالم، مع الإنسانية في كثير من القيم، ولكن هناك قيم لا تناسبنا، يعني قد نتشارك في 100 قيمة وقد نختلف في 3 قيم أو 10 قيم من هذه القضية. فنحب نسمع رأيكم في هذه القضية. هناك نقطة أخرى أيضا، الشباب الذي جاء إلى أوروبا، أنا لا أظن أن الضغوط بقدر ما أن كثير من قلة المفاهيم كما ذكرت حضرتك أو قلة الفقه في القضية الإسلامية بدأوا يتجهون نحو الإلحاد. أيضا نحب أن نستمع إلى نصيحة لهم من فضيلتكم، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم على هذه يعني الاستفاضة الكريمة. تفضل.
بارك الله فيكم. بالنسبة للفطرة هي مكتسب إنساني، وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الشرف الذي شرف الله به الإنسان على الحيوان. وهذه الفطرة تقتضي من الإنسان خصائص الإنسانية، أن يستر عورته، أن يلبس، أن يكون له أسرة من أب وأم، أن يسعى للنسل، أن يسعى للنفع، أن يترك نفعا بعده. وما يسمى بالنسوية أو الجندرة مناف للأسرة ومناف للفطرة، وهو مقتضي لتهديم القيم كلها في كل الديانات، ليس هذا مختصا بالإسلام لأنه ضد الديانات كلها، هذا المبدأ مخالف للديانات كلها ومخالف للقيم ومخالف لقيمة الإنسان بذاته، يجعل الإنسان مثل البهائم، بل إن البهائم أيضا على الفطرة، بهائم فيها تناسلها على طريقة الفطرة وليس فيها هذه الجندرة ولا هذه النسوية. فلذلك هذه الدعوة دعوة هدامة ضد القيم وضد الأخلاق وضد الإنسانية بأصلها، ولذلك لا بد من التحذير منها غاية التحذير وبيان أنها ضرر ماحق، وأن كل من دخلها سيندم، إما أن يندم حيث يستطيع التدارك كما رأينا، وإما أن يندم حيث لا ينفع الندم، وكثير هم أولئك الذين ندموا حيث لا ينفع الندم. فلهذا لا بد من التحذير منها والسعي للابتعاد عنها بالكلية، وبيان أنها مؤامرة على الجنس البشري، وأنها مؤامرة ترعاها جهات معينة لا تريد إلا الفساد، وتقيم لها المؤتمرات وتشرع لها التشريعات وتدافع عنها بدافع الهوى والإفساد في الأرض. كذلك ما يتعلق بالإلحاد، فإن الإنسان مفطور على العبودية، ولو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم فإنه لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا بحث عن حجر أو شجر أو ما يكبر في صدره، وهو محتاج إلى دين ومحتاج إلى من يشرع له، فالإنسان محتاج إلى التشريع دائما، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، والخلائق جميعا مفطورون على ذلك. والإلحاد يقتضي التنكر لهذه الفطرة، أن ينكر الإنسان ما هو مفطور عليه يجده في خاصة نفسه. والغريب أن شابا كان من الذين خرجوا إلى تلك الديار التي أنتم فيها رجع إلى مصر فزعم أنه ملحد، فأنكر عليه أهله وقالوا لا لست ملحدا، فقال والله العظيم أنا ملحد، فهو يقسم بالله العظيم فيكذب نفسه في دعوة الإلحاد، فهو بفطرته يعرف أن الله عظيم، وإذا أراد أن يقسم يقسم بالله العظيم. فلذلك هذا الإلحاد إنما هو موجة ودعاية ومجرد تأثير في عقول الآخرين، ولا بد أن يبتعد عنه الشباب وأن يدركوا أنه فتنة، وأن من وقع فيه قد خسر الدنيا والآخرة عائدا بالله، وقد خسر نفسه قبل ذلك. ولهذا لا بد أن نقوي إيماننا وأن نحافظ على عباداتنا وأن نحافظ على الصحبة الصالحة التي قال الله فيها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على شبابنا أجمعين ديانتهم وعقائدهم وأخلاقهم وقيمهم، وأن يجيرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور. بخصوص السؤال عن استعمال القوة، كما تفضلتم في تلك البلاد التي يعني يعتدى على المسلمين بالقوة ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم إلا بالقوة، أما نحن هنا في بلاد الغرب فلعله من المفيد التنويه والتنبيه إلى أن الأسلحة المتوفرة للدفاع عن النفس في حال الظلم يمكن أن تكون من خلال القوانين أيضا وليس باستعمال القوى المادية كما هو معروف لديكم.
نعم صدقت، هذا لا بد من التنبيه عليه، ولا بد من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، وأن من وصل إلى حقه بالأيسر وبالطرق القانونية ليس له أن يأخذه بالطرق الأخرى. فلذلك كل بلد فيه دولة قانون يجد فيه الإنسان حماية ورعاية من قبل الدولة لحقوقه، فليس له أن يحاول أخذ حقوقه بقوته هو الشخصية، وإنما يأخذها بالقوة العامة التي هي قوة الدولة وقوة القانون. نعم.
بارك الله بكم. أحد الإخوة يسأل يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سؤالي من ليبيا، كثرت الفتن في هذا الزمان ومنها الهرج والقتال مثل ما يحدث في بلادنا ليبيا، والكثير من الشباب المسلم في هذه البلاد يعني اتخذوا مناهج عديدة، منهم من يساند هذه الفئة ومنهم من يساند تلك الفئة، وكلهم يزعموا أنه على صواب إلى آخره من هذه يعني الفتن، فما رأي سماحتكم بارك الله فيكم ونصيحتكم لأهل تلك البلاد؟
بالنسبة لأهلنا في ليبيا أنعم الله عليهم بأن حررهم من الطغيان الذي جثم عليهم 41 سنة، ولكن ابتلوا بهذه الخلافات والنزاعات والمطامع الدولية، فليبيا دولة غنية ولذلك تكثر المطامع الدولية فيها، وهذه المطامع الدولية إنما تصل فيها الدول إلى التأثير من خلال أشخاص ليبيين مشروعين ترعاهم وتجعل لهم شأنا، ومن خلالهم تحدث الفتن والقتال والعصبيات والتفرقة الحاصلة. ولكن من كان يريد الصواب والحق فليعلم أنه إنما هو مع الدين والعلم وأهله وورثة الأنبياء. وفي ليبيا الحمد لله دار الإفتاء وسماحة المفتي الشيخ صادق الغرياني والعلماء الكبار الذين يعرفون الحق ويقولونه ولا يخافون في الله لومة لائم، وعلى الإنسان أن يرجع إليهم بما جهل حكمه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد بين الله ذلك في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهؤلاء العلماء هم الذين يستنبطونه منهم وهم أولو الأمر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فليرجع إليهم الشباب وليسألوهم عن الأحكام وليسألوهم عن الأدلة ويقتنعوا بذلك ويعملوا به إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. كلمة مداخلة لفضيلة الدكتور محمود الخاني رئيس المنتدى السوري الأوروبي، فليتفضل مشكورا.
طيب، جزاكم الله خيرا. يقول المثل العربي ليس بعد عطر عروس، لكن الشيخ حفظه الله حيا أهل الشام بثناء عطر، فإن رد التحية تحية من الشام إلى موريتانيا، فهذا يشرفنا أن كان معنا فضيلة الشيخ الددو في هذه الأمسية الطيبة المباركة، فهذا شرف للمنتدى السوري الأوروبي وكذلك للجالية المسلمة في الغرب عامة.
الشيخ لا تسمح بكلمة صغيرة، موريتانيا والمغرب عموما ما جاءهم خير إلا من الشام، فنحن إنما جاءنا بهذا الدين العظيم عقبة بن نافع الفهري الذي خرج من دمشق حاملا هذه الدعوة المباركة ووصل بها إلى ضفاف المحيط الأطلسي وغرز رمحه في ضفاف المحيط، وعاهد الله أنه كان يعلم أن خلف هذا البحر دون بس النفوس لخاض البحر إليه حتى يبلغه رسالات الله أو يموت دونه.
ويكفي الفروع إذن شرفا أنهم حافظوا بكل قوة وثبات على هذا الأصل المكين، فبارك الله بكم، جزاكم الله عنا كل خير. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الددو على ما قدم من هذه التوجيهات الطيبة المباركة والمعاني القيمة، وإن شاء الله إن شاء الله لو تكرم يكون عندنا لقاءات أخرى في صعيد المنتدى السوري الأوروبي حتى نستفيد جميعا مما عنده من علم أتاه الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخ الددو، وشكرا أخوانا وأخواتنا المشاركين والمشاركات، وبارك الله بكم جميعا، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. والفضيلة الدكتور شكرا جزيلا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ففي ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. لو تتكرم يعني وتختم لنا بدعاء، الإخوة مشتاقون ل أن يسمعوا منكم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص قصور مخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صبرا، اللهم هذه أيدينا إليك بالبراعة في هذه الساعة، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، القريب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، المبين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، من تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأن ترزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل دأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا. نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تقضي ما في علمك من حوائجنا وحوائج كل السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات وكل المنتسبين إلى المنتدى السوري الأوروبي. اللهم وفقهم أجمعين لما يرضيك، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وألهمهم السداد والرشاد. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، واستعملهم في طاعتك، وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق. اللهم أعنهم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم. اللهم ثبتهم على الحق حتى يلقوك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين أجمعين، واحفظ عليهم أديانهم وأخلاقهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساء المسلمين يا أرحم الراحمين، احفظ عليهن أديانهن وأخلاقهن وعفافهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين وانظر إليهم بعين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج همهم، ونفس كربهم، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم ارفع الظلم والطغيان عن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن المسلمين وعن جميع سكان الأرض أجمعين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن سكان الأرض أجمعين وعن عبادك أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا الوباء والرجز عن سكان الأرض أجمعين. اللهم عجل فرج المسلمين، وفك أسرهم، ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، وانصرهم نصرا مبينا، وكلهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فك أسرهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأصلح لهم دينهم ودنياهم. اللهم أصلح لهم الحال والمآل والنية والذرية يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور، وتقبل الله منكم ونفع الله بكم، ولعله بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا لإخواني وأخواتي في المنتدى السوري الأوروبي الذين يعني لا يوفرون جهدا لتقديم أي خدمة نافعة للمسلمين وغير المسلمين وللمشاهدين والمتابعين. ونعتذر الحقيقة شد الاعتذار لمن طلب ربما كلمة أو سؤال لم ننتبه إليه. الوقت يعني ينتهي ويمر، ونريد لأن لا نتعب فضيلة الشيخ أكثر من ذلك. لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى في المستقبل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلى اللقاء إن شاء الله.